لقد كانت الهجرة النبوية المشرفة فاتحة خير وباب نصر مؤزر مجيد وبداية تاريخ إسلامي عريق ودرسا تاريخيا تؤخذ منه الفوائد الكبرى وتستخلص منه العبر والعظات البالغات. وفي موضوع الهجرة المباركة نبقى الآن مع فضيلة الشيخ طارق اللحام يحدثنا في محاضرته المهمة بكلماته وعباراته الطيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. يقول الله تعالى في محكم كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أحبابنا الكرام، حنحكي اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة المباركة التي لها على ممر التاريخ عبر كثيرة ونستمد منها دروسا. لذلك منقول عن هذه الهجرة يا أحبابنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإيمان وإلى الإحسان ومكارم الأخلاق ونهى عن المنكر والبغي، لأنه أفضل الأولين والآخرين على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، كإخوانه الأنبياء دعوا للإسلام فصلى الله عليه وسلم وعلى كل نبي أرسله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا قومه بأنه الصادق الأمين، هذا قبل ما ينزل عليه الوحي كان معروفا بهذا بين قومه، كان يقول عنه الصادق وكان يقول عنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لم يكن سارقا، لم يكن رذيلا، ما كان عنده رذالات ولا سفاهات، ما كان قلبه معلق بالنسوان ولا بالمال ولا بالدنيا، ولا كان قلبه معلق بأمور هي فانية، وإنما كان قلبه معلق بالآخرة، كان قلبه معلق بالعمل لما بعد الموت، كان على التوحيد قبل أن ينزل عليه الوحي. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، كل الأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة على الإسلام، لكن ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام تفاصيل الأحكام، ما كان يعرف تفاصيل الأحكام من طهارة وصلاة ونحو ذلك، ولا أمور تتعلق بأمور القيامة من تفاصيل تحصل يوم القيامة، وإنما كان عارفا بربه، كان يعبد الله، كي يطلع على غار اسمه غار حراء. هذا الغار كان يتعبد فيه، يعني كان يعبد الله في هذا الغار، كان يبعد عن الناس ويطلع على غار حراء يعبد الله، يأخذ معه شيء من الطعام والشراب، يغيب فترة عن السيدة خديجة زوجته، ثم يعود كمان يقعد عنده فترة ثم يعود إلى هذا الغار حتى نزل عليه الوحي. نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وكان في غار حراء. أول ما إجا سيدنا جبريل ما شافه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إجا لعنده سمع صوت فقط، سمع صوته ولم يره، إنما بعد ذلك صار يجي أحيانا ما يشوفه، أحيانا كان يشوفه متشكلا بشكل رجل من غير آلة الذكورية. كان سيدنا جبريل عليه السلام يجي أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بيعرفوها الصحابة، وأحيانا كان يجي بهيئة بصورة لا يعرفها حتى الصحابة. ورآه عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا الرسول رأى جبريل أمتين على هيئته الأصلية، كان في مرة قبل الإسراء والمعراج ومرة في المعراج عند سدرة المنتهى، رآه على هيئته الأصلية سيدنا جبريل لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في أجياد منطقة اسمها أجياد، هناك لما ظهر رشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول ما تحمل أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم تشكل سيدنا جبريل وضم النبي إليه صلى الله عليه وسلم، فازداد جبريل شرفا عليه السلام. فسيدنا جبريل عليه السلام لما عاد وتشكل ضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فازداد بهذا شرفا عليه السلام، لأنه ضم إليه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. سيدنا الرسول لما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم نزل أخبر خديجة، فكانت خديجة أول من آمنت من النساء، وآمن أيضا سيدنا أبو بكر، أبو بكر الصديق هو أول من آمن من الرجال، أما من الفتيان فسيدنا علي. ثم بعد ذلك صار الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن به، لكن عددهم كان قليل، يعني ما آمنوا بكثرة، كان عليه الصلاة والسلام يمر بالناس مرورا لما يجتمعون في مواسم، كان يجتمعوا مواسم، العرب تجي قبائل من عدة نواحي من نواحي شتى يجتمعوا، وكان يعملوا أسواق، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر فيهم ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان لما يمر على الناس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، كان يلحقه أحد الكفار، رجل من المشركين يقول للناس: أيها الناس لا تصدقوه. فصبر الرسول، الرسول صبر صلى الله عليه وسلم، وهكذا إخوانه الأنبياء. ما في نبي أحبابنا زهق من الدعوة أو ترك الدعوة، ما في نبي ترك الدعوة إلى الله. حتى سيدنا يونس عليه السلام لما غاضب قومه، ما معناته زهق من الدعوة، وإنما ترك قومه يأس منهم، يعني ما عاد يرجو اهتداءهم، قال في نفسه: لعلي أجد من يستمع إلي ويؤمن، لذلك ترك قومه. وهنا كان المطلوب من سيدنا يونس عليه السلام أن ينتظر الوحي. فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صبر كإخوانه الأنبياء، تحمل صبر على إيذاء المشركين له، حتى لما راح على الطائف عليه الصلاة والسلام يدعوهم للإسلام، فلما دعاهم للإسلام سلطوا عليه الغلمان والمجانين، صار يلحقوه بالحجارة ويزدوا عليه الحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان، نزل الدم من إجريه عليه الصلاة والسلام. فانتبه لنفسه في مكان اسمه قرن الثعالب، هذا بين مكة وبين الطائف، فلما انتبه لنفسه وجد في غمامة ملكين، كان سيدنا جبريل ومعه ملك، نزل لعنده سيدنا جبريل وسلم عليه وقال له أنه هذا ملك الجبال، فقال له ملك الجبال: يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، هذول جبلان محيطان بمكة، قال له إذا بدك بيطبق عليهم الجبلان يعني يقتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صبر وتحمل أذاهم، حتى كان مرة عم بيصلي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فإجا رجل من المشركين رمى على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم سلا جزور، هذا كيس بينزل مع ولد الناقة، بينزل ولدها مع كيس يعني فيه قذر، فبدو يزتوه كان على وين؟ على الرسول، رميوه على ظهره صلى الله عليه وسلم. كمان مرة إجا رجل من المشركين اسمه عقبة ابن أبي معيط، هذا كان شديد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلاء من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل، إجا هذا الرجل الخبيث كان مشرك بالله، أراد أن يخنق بثوب النبي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر الصديق وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني دافع من أول الأمر، سيدنا أبو بكر كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول بعد الهجرة تحمل أذى المشركين، أليس كسرت رباعيته من أسنانه، مقدم أسنانه بغزوة أحد، شج رأسه الشريف، وأعن الدابة عليه الصلاة والسلام، وحاولوا قتله وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، مقدم أسنانه، وكذلك ضرب بالحجارة عليه الصلاة والسلام، لكنه مؤيد من الله بالنصر. لو كان ظاهرا أوذي وضرب، ولو كان بعض الأنبياء قتلوا في هذه الدنيا وظلموا على أيدي المشركين، إلا أنهم منصورون. كيف يعني منصورين؟ طيب كيف منصورين وقتل بعضهم؟ لأن العبرة عند الله يا أحبابنا، العبرة بالنصرة في الآخرة. فما من نبي يتخلى عن الدعوة إلى الله لشدة إيذاء، أي سيدنا نوح كان يضرب حتى يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة مع واحد يا أحبابنا، آمن في شخص واحد، وبعض الأنبياء بيجي معه اثنان، بعض الأنبياء بيجي معه أربعة، وبعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد. ليس لأنه كتم، ما في نبي يكتم الدعوة إلى الله، ليس لأنه ما عنده خبرة بالدعوة، وإنما لما دعا قومه قتلوه. حتى يروى أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 300 نبي، قتلوا في يوم واحد 300 نبي صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء. فالأنبياء ولا واحد منهم تخلى عن دعوة إلى الله. الكفار تعجبوا لصبر النبي عليه الصلاة والسلام، شو قالوا لأبو طالب عم الرسول؟ يا أبا طالب ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه والذي قلبه معلق بالآخرة ماذا أجاب عمه؟ اسمعوا الكلمات اللي صارت هذه شعار. قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. معناه الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيقول له سأبقى على هذه الدعوة حتى ينتشر هذا الدين أو أقتل في سبيل نشره، يعني ثابت عليه حتى الممات. هيك أحبابنا، ليس لأجل المال بغير، ولا لأجل المنصب، ولا لأجل الكرسي. قالوا له إن كان بده مال جمعنا له مال حتى يصير أغنانا، ولكن الرسول معلق القلب بالآخرة عليه الصلاة والسلام، كان أزهد الناس أزهد الزهاد عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام آذاه الكفار في مكة واشتد أذاهم، حتى صار من البعثة مضى 13 سنة تقريبا، فأمره الله بالهجرة. وانتبه لهذه المسألة يا أحبابنا، الرسول هاجر بشهر صفر، وصل بشهر ربيع الأول. طب ليش نحن بنحتفل بالمحرم؟ سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه هو اللي أقر التقويم باعتبار الهجرة، يعني السنة الهجرية، والسنة الهجرية تعتمد على الأشهر القمرية يعني العربية الهلالية. فسيدنا عمر رضي الله عنه لما أقر التقويم يعني حساب السنين باعتبار السنة الهجرية، فاعتبر طبعا الأشهر القمرية، وأول الأشهر القمرية المحرم، وهذا الشهر من الأشهر الحرم يعني اللي هي إلى شأن، وهذه الأشهر الحرم كان حراما القتال فيها. انتبهوا للمسألة، انتبهوا تماما، كان حرام القتال بهذه الأشهر، ولكن مش حرام الزواج. بعض الناس بيقولوا بين العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى حرام الواحد يتزوج، ما صحيح الكلام. حتى برمضان اللي هو أفضل الشهور يجوز للشخص أن يتزوج، لكن طب أكيد في نهار الصيام وهو صائم لا يجوز له الشخص أن يجامع زوجته. فإذا شهر المحرم هو أول السنة الهجرية، ولكن ما اسمه محرم لأنه حرام الزواج فيه، وإنما كان حراما القتال في هذا الشهر. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر في صفر ووصل إلى مكة في شهر ربيع الأول. فهالهجرة يا أحبابنا شو صار فيها من أحداث ودروس وعبر؟ إن شاء الله حنمر على بعض هذه الحوادث اللي حصلت مع رسول الله ومع بعض صحابته صلى الله عليه وسلم. من شدة الإيذاء على المسلمين، سيدنا بلال كان بعده عبد مملوك، بلال الحبشي مؤذن رسول الله، عرفوه انه اسلم، شو عملوا فيه؟ حطوا الصخرة على صدره وصاروا يضربوه وقت الظهيرة والشمس
شديدة. صار يضربوه ضرب شديد، صار يقولوا له قل هبل، قل اللات، قل عزة، يعني كفار بالله. هو شي يقول لهم ثابت، شي يقول لهم أحد 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 أحد. قالوا له ألا تعلم غيرها يا بلال؟ قال لو كنت أعلم غيرها تغيظكم مثلها لقلتها. أحد 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 أحد، بقي ثابت على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجمع المشركون على قتله، جمعوا من كل قبيل رجل رجلا جلدا ليضربوه ضربة رجل واحد. هم اجتمعوا بالمكان اللي اجتمعوا فيه واتفقوا انه بدهم ينفوا الرسول، يظهروا من مكة. فوقف لهم شخص قال لهم ليس هذا الرأي، ما تعملوها، لأن إذا ظهرتوه وعنده لسان جميل فبصير عنده أتباع برا وبيجي فيهم بحاربكم. فقاموا قالوا لكم نحبسه، فقالوا كمان ما تحبسوا، فإذا كان حبستوه بيقوموا اللي هني بيحبوه بيقوموا بدون يحاربوكم حتى يظهروه. أم شو قالوا لكم؟ نقتله. وحتى يتوزع دمه بالقبائل قالوا منجيب من كل قبيلة شخص جلب يعني عنده قوة فيتفرق دمه في القبائل. قام سيدنا جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بكيد المشركين وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. شو عمل سيدنا الرسول؟ دعا علي بن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه. شو أمره؟ قال له أمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهم على بابه، كان معه حفنة من تراب، فجعل يزرها على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم. خرج من بيناتنا أحبابنا وما شافوه، أعمى الله أبصارهم عنه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه يرافقه في الهجرة. أبو بكر رضي الله عنه كان يسأل الرسول عن الهجرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لعلك تجد رفيقا يعني في هجرتك. الهجرة كانت واجبة، الهجرة كانت واجبة فرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام هاجر معه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شو عملوا؟ دخلا إلى الغار. أي غار؟ انتبهوا، قلنا أول درس في غار حراء هذا كان يتعبد فيه، أما هذا اسمه غار ثور. وهذا غار ثور، هذا الغار الذي لجأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نبين مسألة عقائدية تتعلق بالأنبياء. ما في نبي بينقال عنه جبان، الأنبياء شجعان. ما في نبي كان بيقولوا عنه ما له ركاب، يعني بخاف جبان رعديد. الخوف المذموم في حق الأنبياء هذا مستحيل. في خوف طبيعي مثل لما تهجم حي على الشخص فبيصير عنده خوف، مثل هالشي في حق الأنبياء قد يحصل. أما الجبن هذا مستحيل في حق الأنبياء. طلع مرة على المنبر شخص والعياذ بالله قال محمد شجاع أما موسى فجبان، أعوذ بالله، هذا كأنه قال عن نبينا جبان، هذا شتم للأنبياء. فإذا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام من شجاعته كان هو يكون الأقرب للعدو، مع أنه سيدنا علي بإحدى المعارك أضع باب خيبر، حصن خيبر، وتترس به، وهذا الباب بعد المعركة إجوا 40 من الصحابة ليشيلوه ما استطاعوا، 40، هذه كرامة لسيدنا علي. فكان يخبر سيدنا علي أنه كانت لما تشتد المعركة كان الرسول يكون الأقرب للعدو صلى الله عليه وسلم، لكنه نقول هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجر تنفيذا لأوامر الله وليس جبنا ولا هربا، لأن الهرب بمعنى الجبن هذا لا يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم. دخلا إلى الغار، وفي الغار كان فيه ثقوب، فجعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه يسد الثقوب بثوبه، يعني صار يخزق ثيابه ويسكر هالفتحات اللي صايرة في هذا الغار، خاف ما يطلع منها شيء يأذي الرسول. بقي فيه سقط بالأرض، قام شو عمل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ سده برجله ليحمي حبيبه وقرة عينه صلى الله عليه وسلم. طلع بهذا الثقب، شو فيه؟ فيه أفعى حي، فلدغته برجله. شو عمل؟ شوف الصبر، شوف التحمل، لأن الرسول يفضى يا أحبابنا، يفضى بالنفس والأهل والمال صلى الله عليه وسلم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بإحدى المعارك لما صار يرمي الرسول بالرماح والنبال، أحد الصحابة حمى رسول الله فصارت تأتي فيه هذه النبال حتى يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلدغته الأفعى لسيدنا أبو بكر برجله، فما حركها وما أزاحها، لكن من شدة ألمه رضي الله عنه نزلت دمعته، بكى بكى، وكان الرسول حاطط رأسه على فخذ أبي بكر، فأيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعة سيدنا أبو بكر، فقام صلى الله عليه وسلم ومسح له بريقه الطاهر المبارك، فشفي أبو بكر بإذن الله تبارك وتعالى، بريق النبي شفي أبو بكر رضي الله عنه. هادينا والصديق معا في الغار ثقوبا وجد، وأبو بكر فيها وضع ثوبا مزقه إذ ورد، ويسد الباقي من خوف بالرجل لكي يحمي طاها، لدغته الأفعى من جوف ما حركها وما زاح، فبكى من ألم أتعبه، والدمعة أيقظت المحبوب بالريق الطاهر طيبه، وارتاح من الألم المكروب. حمى الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم بخيط العنكبوت. كانوا هم الكفار شو عملوا؟ بعتوا وراء الرسول قفائين، يعني هذول بتقفوا الآثار. فوصل الرسول للغار، فكان عم يتبعوا هن آثار وآثار سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل الله عنكبوتا نسجت خيطها على فم هذا الغار. حمى الله حبيبه بأضعف البيوت، أوهن البيوت بيت العنكبوت. أرسل الله حمامة باضت على فم الغار، هذه حمامة كانت وحشية برية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا معنى يا أحبابنا، إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني لو تخلى عنه قومه فالله تعالى ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، كان معه سيدنا أبو بكر، إذ هما في الغار، أي غار؟ غار ثور. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، سيدنا أبو بكر لما كان معه بالغار شو قال له؟ يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا، يعني لو واحد طلع هيك من تحت وطى بيشوفهم جوات الغار. فالرسول عليه الصلاة والسلام طمأن صاحبه، شو قال له؟ لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا بنصرته وتأييده. ليس معناه معهم بالمكان، لأن الله تعالى موجود بلا مكان. كمان الآية، وهو معكم أينما كنتم، أي عالم بكم، أما هذه الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي ناصرنا مؤيدنا، يعني معنا بالنصرة والتأييد، لأن المعية بالمكان هذه لا تليق بالله، والعياذ بالله تعالى، من نسب إلى الله تعالى الجهة والمكان هذا ما عرف الله، ما آمن بالله، من شبه الله تعالى بخلقه. هذه من الآيات المتشابهة اللي من فسرها بما يوافق قول الله ليس كمثله شيء، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الله تعالى أنبت شجرة في هذا الغار فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه، وبقي هو وصاحبه في هذا الغار 3 أيام، ثم خرجا حتى يتوجها إلى المدينة، إلى يثرب التي صارت تسمى المدينة، وطابة وطيبة التي طيبت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الهجرة يا أحبابنا كانت تنفيذا لأوامر الله عز وجل. الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر فهم منصورون، ولو كان في الدنيا كما ذكرنا من أوذي وظلم، وإنما العبرة عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. فاسمعوا يا أحبابنا من الدروس اللي صارت بالهجرة شو حصل مع سيدنا عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه، قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله. لما أجى بده يهاجر رضي الله عنه، هذه كان قبل هجرة الرسول ب7 أيام، خرج مهاجرا وخرج معه 40 من المستضعفين، جمعهم سيدنا عمر في وضح النهار، وامتشق سيفه وجاء دار الندوة، هذا مكان كان تجتمع فيه قريش عادة. فقال لهم الفاروق رضي الله عنه لصناديد قريش بصوت مرتفع: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى يثرب. شوفوا هالقوة، ما تجرأ أحد من الكفار أن يحول دونه ودون الهجرة، كانوا بيعرفوا أنه رضي الله عنه ذو بأس وقوة، وأنه إذا قال فعل رضي الله عنه وأرضاه. هذا من قوته، من بركات الهجرة يا أحبابنا. امرأة كانت ممن سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، مات ولدها معها في الطريق، هي راح إلى المدينة، أصابه مرض فمات، فتملكها الجزع وقالت: اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة فيك وفي نبيك، فلا تشمت بي الأعداء. فتحرك ولدها من تحت الكفن، قام ولدها في الحال، أحياه الله تعالى والله على كل شيء قدير. قالت أمه: طعم وطعمنا، وبقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذه من بركات الهجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمين ناطرينه بالمدينة ينتظرون وصوله، وكانوا يتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة، وكان بعضهم يتسلق الأشجار وينظر إلى بعد علّه يرى أثرا لقدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن كان يرجع حزينين حتى جاء اليوم الذي وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذا بدل على أن المسلمين صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. وهذا مطلوب نكون يا أحبابنا، مثلنا كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلنا في توادنا وتراحمنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأول بيت نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بيت سيدنا خالد بن زيد، يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو أيوب كان ممن حفظ هذه الأبيات اللي قالها أسعد الحميري. هذا أسعد الحميري كان يحكم بلاد اليمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بستمائة سنة. وهذا أسعد الحميري صفت له الجياد من اليمن إلى بلاد الشام. فمر بالمدينة المنورة، كانت بعد اسمها يثرب، كان مارئ فيها ليكسر أهلها، يعني حارب ليكسر أهلها. فاجتمع به حبران من الأحبار المسلمين اللذان كانا على دين سيدنا موسى عليه السلام، أن سيدنا موسى جاء بالإسلام، وكانوا هن قارئين بكتاب التوراة الصحيح أنها يعني المدينة المنورة حتكون مهاجر نبي آخر الزمان أحمد. فلما عرف أسعد الحميري تبع الأوسط، وهذا كان لقب له، أنشد أبيات من الشعر قال: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. قبل 600 عام من بعثة الرسول قال هذه الأبيات أسعد الحميري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وتوارثها أهل المدينة خلفا عن سلف حتى وصلت إلى خالد بن زيد، إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فكان هو أول بيت نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبنى الرسول مسجد قباء، ثم بنى مسجده الشريف، وبنى بيوته لزوجاته عليه الصلاة والسلام، ثم صار يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وتزايد عدد المسلمين في المدينة. وفي ظرف سنين عاد وفتح مكة، عاد إليها فاتحا عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنوات من الهجرة، عاد فاتحا صلى الله عليه وسلم. قديش كان معه يا أحبابنا؟ 10,000 مقاتل، لكن كان قايل لهم أنهم لا يقاتل أحدكم إلا بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. عاد ودخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، وفي ظرف 10 سنين انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها صلى الله على نبينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية. يعني بعد أن فتح مكة عليه الصلاة والسلام ما عادت الهجرة واجبة، وإنما كان قبل ذلك قبل فتح مكة كان فرض على كل مسلم يستطيع الهجرة أن يهاجر، كان فرضا عليهم. هذه الهجرة يا أحبابنا بركاتها عظيمة. ولكن شؤال عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا بحسب نيته الشخص، كان في شخص هاجر لأجل امرأة من الصحابة من المسلمين، لكن هاجر لأجل امرأة، لذلك الرسول قال هالكلام: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، صار يعرف بها مهاجر فلانة. ومن هاجر لله فنيته لله. هذا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، لما كان بده يهاجر قالوا له الكفار في قريش: أتيتنا صعلوك، لا مال لك، وهلا صرت من الأغنياء. فشو قال لهم سيدنا صهيب؟ إن دللتكم على مكان هذا المال تخلوني، يعني تتركوني؟ قالوا نعم. فقام شو عمل سيدنا صهيب؟ أعطاهم كل المال، دلهم على المال. فلما وصل للرسول عليه الصلاة والسلام شو قال له الرسول؟ كان عرف الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق الوحي، قال له: ربحت التجارة، ربحت التجارة. نعم، هذه التجارة يا أحبابنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. معناه من يعبد الله في زمن يكثر فيه الظلم والقتل بغير حق. هذا كأنه هاجر إلى رسول الله لما كانت الهجرة واجبة. شوفوا شو ثواب الهجرة عظيم عند الله. كان في 2 من الصحابة مهاجرين، واحد منهم مريض في الطريق، فهذا الرجل ما تحمل، قام شو عمل؟ قطع براجمه، أصابعه، انتحر يعني حتى نزف ومات. شافه صاحبه اللي معه في المنام بحالة حسنة إلا إيده، فقال له ما الذي جرى لك؟ فقال له غفر لي. قال له ما بال يدك؟ قال قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت. قام هذا لما شاف المنام راح خبره للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر. هذا ببين معنى أن المنتحر أحبابنا لمجرد الانتحار منه كافر، وإلا الرسول ما كان بيستغفر له صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما عصى الله تبارك وتعالى، وهذا ذنب من الكبائر قتل النفس بغير حق. لكن ما منقول عنه كافر للمنتحر، بخلاف ما انتشر بين بعض الجهال والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا هذا من بركات الهجرة، غفر الله له هذا الذنب الكبير اللي هو من الكبائر اللي هو أشد الذنوب من بعد الكفر والعياذ بالله تعالى. فشوفوا بركات الهجرة. فعم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي. لذلك اثبتوا على دين الإسلام، تعلموا دين الله، وعلموا أهليكم الخير والرشاد. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يحسن ختامنا بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا ربنا استرنا ولا تفضحنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعل فوقنا وتحتنا نورا، وأمامنا وخلفنا نورا، وعن يميننا وشمالنا نورا، وفي قلوبنا وقبورنا نورا، وفي أسماعنا وأبصارنا نورا، وارزقنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا، وزدنا علما، واجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة النبي عليه الصلاة والسلام، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين.
عن موضوع الهجرة المباركة ودروسها وعبرها وأهميتها كنا إذن مستمعين الكرام مع المحاضرة الدينية الهادفة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله تعالى.